جاءونا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني نسلم إن بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذا جواب بالنفي، نعم بالنفي، يعني أنتم بشر لستم ملائكة حتى نقبل. أحيانا بالإثبات، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فصاروا أحيانا يتهمون الرسل بالسحر والجنون، وأحيانا بالنفي يقول ما أنتم ملائكة حتى تكونوا رسلا إلينا، ما أنتم إلا بشر مثلنا. إذن ليس ببدء أن يقول أصحاب هذه القرية لهؤلاء الرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا. ثم قالوا وما أنزل الرحمن من شيء إن ما أنتم إلا تكذبون، فأنكروا الرسالة من حيث جنس الرسول وأنه بشر، وأنكروا الرسالة إنكار جحود بلا مبرر. ما أنزل الرحمن من شيء، ما الذي يمنع؟ ما ذكروا حجة؟ إن أنتم إلا تكذبون. قوله ما أنزل الرحمن من شيء، هذه الجملة كما نشاهد نفي، ومن شيء نكرة في سياق النفي فتعم، ثم هذه النكرة مؤكدة بماذا؟ بمن الزائدة، لأن قوله من شيء بمعنى شيئا، وقول إن أنتم إن هنا بمعنى ما، ففي الجملة حصر، حصر طريقه النفي والإثبات. إن أنتم يعني ما أنتم إلا تكذبون، وهذا الحصر والعياذ بالله حصر هم يرونه حقيقة أو إضافي. السؤال الآن، هل هو حقيقة أو إضافة؟ ما أنتم إلا تكذبون، ها؟ كيف يعني ما أنتم إلا تكذبون فيما تدعون من الرسالة؟ ولا يلزم أن يدعوا أنهم كاذبون في كل شيء، لكن فيما ذكروا من الرسالة. فصار إنكار معالات مبني على أمرين: الأول أنهم بشر، يعني كأنهم يقولون لو كنتم رسلا لكنتم ملائكة. ثانيا النفي الذي لن يبنى على شيء، مجرد إنكار ومكابرة، ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وهذا بلا شك من سفههم، لأن إنزال الوحي على الرسل لهداية الخلق أمر يوجبه العقل فضلا عن الشرع، لأن العباد لا يمكن أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى إلا بشيء شرع ونصبه لهم دليلا عليه، وإلا فكيف يتعبدون؟ فإنزال الله تعالى الوحي للبشر أمر يقتضي العقل وجوبه، مع أن الله قد أوجبه على نفسه، كما قال تعالى وما علينا إلا البلاغ المبين. الله أوجب على نفسه أن يبلغ عباده سبحانه وتعالى ما يوصلهم إليه، وإلا لظلوا. طيب، إذن هذه المكابرة ما أنزل الرحمن من شيء، هذه المكابرة يكذبها إيش؟ العقل والشر، لأن العقل يوجب أن ينزل الله على العباد شريعة يتعبدون بها له لتوصلهم إليه، إذ أن العقل لا يهتدي كيف يعبد الله. الشرع أوجب الله على نفسه أن يبلغ عباده شريعته، قال الله تعالى وما علينا إلا البلاغ المبين، هذا كلام الرسل، لكن قال الله عز وجل إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، وقال تعالى في القرآن الكريم ثم إن علينا بيانه. إذا استدلالنا بالآية الأولى يعتبر خطأ، الاستدلال في قوله إن علينا للهدى حيث أوجب الله على نفسه أن يهدي عباده. وهذا هداية البلاغ ولا هداية التوفيق؟ البلاغ. ولو كان هداية التوفيق لاهتدى كل أحد. طيب قال: وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ما هو الكذب؟ هو الإخبار بخلاف الواقع. إذن أنتم أخبرتمونا أنكم رسل والواقع أنكم لستم برسل. ماذا قالوا لهم؟ قال الله عز وجل: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. الآن أكدوا الرسالة بثلاث مؤكدات، بثلاثة مؤكدات. الأول: ربنا يعلم، لأن هذا جاري مجرى القصر. والثاني: إن. والثالث: ألا، لشدة إنكارهم. فإذا قلنا هذه ثلاثة مؤكدات مع التأكيد الأول وهو زيادة الثالث، صار أكد الكلام، أكد الرسالة بأربعة مؤكدات. طيب، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم. قال المؤلف: جار مجرى القسم، وزيد التأكيد به وباللام على ما قبله لزيادة الإنكار. نعم، واضح؟ صار أربع مؤكدات، لكن المؤلف لم يعتبر التأكيد الإرسال، مع أنه بلا شك مؤكد. قال: إنا إليكم لمرسلون، نعم، لزيادة الإنكار في إنا إليكم لمرسلون، هذا بيان لزيادة التأكيد في إنا ولا. وما علينا إلا البلاغ المبين، التبليغ البين الظاهر بالأدلة الواضحة إلى آخر. هذه حصر حقيقي ولا لا؟ نعم، ما عليهم في جانب الرسالة إلا البلاغ المبين في جانب الرسالة. فقولنا في جانب الرسالة يقتضي أن يكون حصرا إضافيا، لأن عليهم سوى البلاغ أن يقوموا بعبادة الله الخاصة الذي غير التبليغ، لكن بجانب الرسالة ما عليهم إلا البلاغ المبين. قال المؤلف: التبليغ البين، يعني كلمة بلاغ بمعنى تبليغ، فهي اسم مصدر من بلغ يبلغ، كما يقال كلم يكلم المصدر، واسم المصدر كلام. بلغ يبلغ تبليغا، هذا المصدر، واسم المصدر بلاغ. أما قولها أما تفسير المبين بالبين فهذا قد يقال إن فيه نظرا، لأن الظاهر أن المبين هنا بمعنى المظهر، يعني البلاغ المظهر لحقيقة الأمر الواقع، وهو أننا رسل من عند الله. وسبق لنا أننا إذا فسرنا المبين بالمظهر على وجه صحيح صار متضمنا لكونه بينا، لكونه بينا، إذ لا يكون شيء مبينا إلا وهو بين في نفسه. أما قوله رحمه الله إلا البلاغ التبليغ البين الظاهر بالأدلة الواضحة، قال: وهي إبراء الأكمة والأبرص والمريض وإحياء الموتى. هذا ليس صحيحا، لأن هذا مبني على أنهم رسل عيسى، والأمر ليس كذلك، لكن عليهم التبليغ البين بالرسالة، فيبلغون تبليغا بين. طيب، ناخذ الفوائد وإن كان انتهى الوقت. في هذا الحديث، في هذه الآيات دليل ما كملنا إنما تنذر طوية جميل. إذن خليل الذكر وخشي الرحمن بالغيب، من فوائد هذه الآية أنه لا ينتفع من إنذار الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من اتصف بهذين الوصفين، بقوله: إنما تنذر من اتبع. ومن فوائدها صحة نفي الشيء إذا كان لا ينتفع به، صحة نفي الشيء إذا كان لا ينتفع به وإن كان موجودا، لقوله إنما تنذر من اتبع الذكر، فإن إنذاره لغيرهم حاصل، لكن لما لم ينتفعوا به صار وجوده كالعدم بالنسبة لهم ولا بالنسبة للمنذر؟ بالنسبة لهم، أما المنذر فقد قام بما يجب عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كان الإنسان أتبع للقرآن كان أشد تأثرا به، بقوله إنما تنذر من اتبع الذكر. وبهذا نعرف القاعدة التي ذكرها بعض العلماء: الطاعة تجلب الطاعة والمعصية تجلب المعصية. الطاعة تجلب الطاعة لأن كلما كان الإنسان أتبع لله للقرآن صار أشد تأثرا به، لقوله إنما تنزل من اتبع الذكر. ومن فوائد الآية الثناء على هذا القرآن العظيم بأنه بأنه ذكر، وسبقت الأوجه في كونه ذكرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخشية لله سبب عظيم للتأثر، أو سبب كبير للتأثر بالقرآن والانتذار به، بقوله وخشي الرحمن بالغيب. ومن فوائدها أيضا فوائد الخشية لله، وأنها من أسباب الانتفاع بالقرآن، فكلما كان الإنسان أخشى لربه كان أفهم لكلامه. ومن فوائدها أيضا أن الخشية إنما تكون خشية حقيقة إذا كانت في الغيب، أما من خشى الله في العلانية فقد تكون خشيته مدخولة، قد يكون خشية الله عز وجل من أجل أن الناس يرونه، لكن إذا كان بالغيب كان أدل على الإخلاص. ومن فوائد الآية الكريمة أن نبشر من اتصف بهذين الوصفين وهما اتباع الذكر والخشية لله عز وجل بالغيب، نبشره بالجنة، فبشره بمغفرة وأجر كريم. ولكن هل تنطبق هذه البشارة على كل واحد بعينه؟ الجواب لا، على سبيل العموم، وكل شخص اتصف بما تثبت به الجنة على سبيل العموم فإننا لا نشهد له بعينه، ولكن يرجى له ذلك، يرجى له ذلك، لأنه في الظاهر قد انطبق عليه سبب الاستحقاق، لكن الباطل لا نعلمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. لهذا نقول في كل من ينطبق عليه وصف يستحق به دخول الجنة، نقول إننا لا نشهد له بعينه، لأن الشهادة له بعينه تحتاج إلى دليل معين، ولكننا نرجو له هذا، نرجو له هذا، لأن ظاهر الأمر أنه مستحقه ولا لا؟ ظاهر الأمر أنه مستحقه انطباق الأوصاف عليه، لكن لا نشهد لأنه يخشى أن يكون باطنه غير ظاهره. أفهمتم هذه القاعدة؟ وهذه قاعدة مهمة مفيدة. مثلا قتل رجل في الحرب الأفغاني، مثلا الحرب الأفغاني لا شك أنه إسلامي، وأن ظاهر جميع المجاهدين فيه أنهم مجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا. فهل إذا قتل على أيدي الأعداء نشهد بأنه شهيد؟ لا، ما يجوز، ولكن نقول يرجى أن يكون شهيدا، يعني من الشهداء عند الله عز وجل، لأن ظاهر فعله ينطبق على الشهداء عند الله عز وجل، ولكن ما نشهد له بعينه. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة في الصحيح قال: باب لا يقال فلان شهيد. مع أن شهيد الآن عندنا صارت رخيصة، تبذل بأرخص الأثمان، أي واحد يقتل ولو في قتلها جاهلية يقول هو شهيد، وهذا لا يجوز. أتدري ماذا يستلزم على شهادتك له بأنه شهيد؟ يستلزم أنك شهدت له بأنه من أهل الجنة، وهذه مسألة صعبة. لكن كما قلت لكم قبل قليل في قاعدة النافعة أن من اتصف بأوصاف ينطبق على أهل هذا الجزاء فإننا نرجو له ذلك، نقول نرجو. لو قلت هل فلان شهيد اللي قتل في معركة بين الأفغانيين والمسلمين وبين الروس، وش الجواب؟ نرجو له ذلك، نرجو أن يكون شهيدا. أما أن نجزم فلا، لا يجوز أن نجزم. طيب، هذا الذي اتبع الذكرى وخشى الرحمن بالغيب، هل نجزم له بالمغفرة والأجر الكريم؟ نقول نعم، من فعل ذلك نشهد له على سبيل العموم، لكن على سبيل التخصيص نرجو له ذلك. هنا فبشروا بمغفرة وأجر كريم. من فوائد الآية الكريمة أن البشارة تكون بانتفاء ما يكره وبحصول ما يحب، بمغفرة هذا إيش؟ انتفاء ما يكره، وأجر كريم حصول محبوب. فيهنأ الإنسان ويبشر في زوال المكروه عنه وحصول المحبوب اجتماعا وانفرادا، يعني سواء حصل له الأمران أو حصل له أحدهما فإنه يبشر بانتفاء الشر عنه كما يبشر بحصول الخير له. ومن فوائد الآية الكريمة أن خشية الرحمن بالغيب واتباع الذكر يحصل به مغفرة الذنوب والأجر الكثير، فإن مغفرة في مقابل الذنوب والأجر الكريم في مقابل الثواب على الأعمال الصالحة. ثم قال تعالى: وغيبهم، خلي النقف على ذا في القصة. طيب، ها كيف شلون؟ ما يمكن عاد نرجع الآن شو؟
لا لا لا،
ها قال مباشرة لا جنة نقرأ. ثم قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإحياء الموتى، وقد برهن الله عز وجل على قدرته على إحياء الموتى بأدلة عقلية وأدلة حسية. فمن أدلة العقلية مثل قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فإن هذا دليل عقلي على إمكان إحياء الموتى. وجهه أن الإعادة أهون من الابتداء، فالقادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى. وكما في قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، هذا مثل أيضا استدل الله تعالى بالابتداء على إيش؟ على الإعادة. أما الأدلة الحسية فما أكثر ما يضرب الله الأمثال في إحياء الأرض بعد موتها على قدرته على إحياء الموتى. نعم، مثل قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وش قال؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيانا به بلدة ميتا إيش؟ كذلك الخروج. والآيات في هذا كثيرة، فقد برهن الله عز وجل على قدرته على إحياء الموتى بالأدلة العقلية والحسية لتكون لذوي العقول دليلا ولد والأبصار والأدلة الظاهرة دليل أيضا. فالإنسان العقلاني كما يقولون نستدل له أو عليه بماذا؟ بالعقل. والإنسان السطحي اللي ما يستدل إلا بما يشاهد نستدل عليه بالأدلة الحسية. وشي من بأنه على كل شيء قدير. طيب أحسن. إن الذي أحياها هذه سورة فصلة. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ها؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى هذا نحن قرأنا. قرأنا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذا القرآن. هذه فوصلة. طيب إذا قراءة صواب يا عبد العزيز. أين نقول فيه إنا نحن نحيي الموتى. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن من لم يخشى الله ولم يتبع الذكر فإن الله قادر على أن يحيي قلبه فيخشى الله ويتبع الذكر. وجه الدلالة أن الله تعالى ذكر هذا بعد أن ذكر انقسام الناس إلى من يخشى الله بالغيب ويتبع الذكر ومن لم يكن كذلك. فيه إشارة إلى أن الله قادر على أن يرد هؤلاء إلى الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء مكتوب للإنسان إما له وإما عليه لقوله ونكتب ما قدموا وآثارهم. ومن فوائدها أن الله تعالى يكتب كل شيء القليل والكثير لقوله ما قدموا. وما اسم موصول والاسم الموصول يشمل الصغير والكبير. ويدل لذلك قوله تعالى يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويدل عليه أيضا في آخر الآية وكل شيء أحصنه في إمام مبين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال لا تنقطع بالموت بقوله وآثارهم. والآثار ذكرنا أنها أنواع: علم وصدقة جارية وولد صالح الأولى وسنة سنة يحييها فيفعه الناس عليها. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في ضبط الأمور وإتقانها وأنه لا يفوته شيء لقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن فوائدها أن ما يكتب على الإنسان فإنه حق بين واضح لا يمتري فيه أحد لقوله مبين. والشيء المبين هو الذي يوضح الأشياء مع وضوحه في نفسه وهو كذلك. ولهذا يقول الله عز وجل ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
ظهرنا معه هذا مرتب الدرس ما؟ لا أخذنا الفوائد خلصنا. على القصة وقفنا عليها وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طيب قال الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إلى آخره. في هذه الآية فوائد كثيرة منها في هذه الآية وما بعدها في القصة كلها فوائد كثيرة منها بيان ضرب الأمثال ليعتبر بها بقوله واضرب لهم مثلا. والخطاب كما سبق إما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه. ومن فوائدها أن العبرة بما فيه العبرة في ضرب الأمثال، وأنه ليس من الضروري أن يعين المثل المضروب. فهنا قال اضرب لهم مثلا أصحاب القرية، ولم يعين القرية ولم يعين أولئك الأصحاب بأعيانهم، لأنه ليس هذا محل عبرة. العبرة إنما هو في القصة كلها. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل لن يدع الخلق إلى رسل، لقوله إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا. ومن فوائدها أيضا بيان رحمة الله عز وجل في تعزيز الرسالة في الصيغة والعدد، لأنه قال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فهنا التعزيز بالثالث تقوية فعلية، والتأكيد بإن تقوية لفظية، تقوية لفظية. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تعدد الرسل مع اتحاد المرسل إليه، لأن الله أرسل إلى هذه القرية اثنين ثم عززهما بثالث. ومن فوائدها أيضا أن الذين يكذبون الرسل ليس عندهم إلا المكابرة، وليس عندهم حجة عقلية أو نقلية، لقولهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. كل هذه الجمل الثلاث ليس فيها أي حجة تسوق تكذب هؤلاء الرسل، لأنك إذا رأيت هذه الحجج الثلاثة والشبه الأولى أنهم ردوهم لأنهم بشر مثلهم، وقد سبق في التفسير بيان الرد عليها، وأنه لا يمكن أن يرسل للبشر إلا بشر مثلهم، حتى لو أنزل إليهم ملائكة فإن الملائكة لا بد أن يكونوا على صورة البشر، وحينئذ تعود الشبهة. والثانية ما أنزل الرحمن من شيء، هذا نفي مجرد بدون ذكر حجة، وليس هذا بدليل للخصم إطلاقا، لأن نفي قول الخصم بدون حجة ما هو إلا مكابرة. وكذلك قول إن أنتم إلا تكذبون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن المعاندين للرسل ليس عندهم إلا المكابرة المحضة، كقولهم ما أنزل الرحمن من شيء وقولهم إن أنتم إلا تكذبون. طيب، هل يستفاد من الآية الكريمة أن الله لا يرسل إلا بشرا أو لا؟ ما يستفاد، لكن يستفاد أن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يرسل إلى البشر بشر مثلهم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التأكيد بما يشبه القسم، لقولهم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وهل هذا أقوى من التأكيد بالقسم، أو القسم أو التوكيد بالقسم أقوى؟ ظاهر أن هذا أقوى من التوكيد بالقسم، لأنهم إذا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ولم يكونوا مرسلين فلزم قولهم هذا وصف الله بالجهل والعجز، والقصور، لأنهم إذا قالوا إن ربنا يعلم إن إليكم المرسلون ولم يكن مرسلين، معناه أن الله عالم الأمر عالم الحال على خلاف إيش ما كانت عليه، على خلاف ما كانت عليه. إذا فرضنا أن الله يعلم أنهم مرسلون وهم غير مرسلين في الواقع، لازم من ذلك أن يكون الله جاهلا بحالهم، وأن يكون الله تعالى عاجزا عن الانتقام منهم وبيان كذبهم، لأنهم سيقولون إنهم مرسلون ويأخذون بمقتضى هذه الرسالة، والله تعالى يعلم أنهم غير مرسلين، وهذا يستلزم الجهل. إذن فالتأكيد بمثل هذا أشد من التأكيد بالقسم لما يترتب عليه من اللوازم الخطيرة. ولهذا قال العلماء لو قال قائل الله يعلم أني ما فعلت كذا وهو فاعل، قالوا إن هذا يقتضي الكفر إذا كان يعلم ما معنى ما يقول وما يلزم من قوله. ووجه ذلك ما أشرنا إليه آنفا من كونه يستلزم أن يكون الله جاهلا وعاجزا. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التأكيد بعدة مؤكدات في جانب المنكر، فقد نقول إن التأكيد واجب إلا لفائدة، لقول هنا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وقد سبق أن الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس عليهم هداية الخلق، وإنما عليهم إبلاغ الرسالة فقط، لقولهم وما علينا إلا البلاغ المبين. ومن فوائدها أيضا أنه يلزم الرسل أن يكون بلاغهم مبينا مظهرا للأمر على حقيقته، ويتفرع على ذلك أنه لا إبهام في الشرائع، وأن الشرائع كلها واضحة، فإن جاء إبهام في نص فهو مبين وموضح في نص آخر، وإن بقي الإبهام قائما فالعلة في فهم المخاطب، إما لقصوره وإما لتقصيره. أما ما جاء به الرسل فإنه يحصل به البلاغ المبين المظهر لكل ما تحتاج إليه الرسالة، يقول وما علينا إلا البلاغ المبين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المكذبين للرسل الذين يكرهون ما جاءوا به يتطيرون بهم، لقوله قالوا إنا تطيرنا بكم، وهذا التطير قد يكون له أصل وقد لا يكون له أصل. قد يكون له أصل وذلك فيما إذا عوقبوا بمخالفة الرسل فيجعلون تلك العقوبة يجعلونها من شؤم هؤلاء الرسل، كأنهم يقولون لولا أنكم أتيتم إلينا ما حصلت لنا هذه العقوبة. وقد يكون هذا التطير لا أصل له، وإنما هو دعوة مجردة من هؤلاء المكذبين، وهم قد يتطيرون بمعنى أنه يحد من حرياتهم فيما تهواه أنفسهم، فيقول هذا شؤم وتضييق، مثل أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ينهونهم عن عبادة الأصنام وهم يهوون عبادة الأصنام، فيجعلون هذا التضييق عليهم بزعمهم يجعلونه شؤما فيتطيرون بالرسل. والحاصل أن التطير الرسل له ثلاث حالات،
تطير بحد الشريعة من إيش؟ من أهواء وشهوات، فيقول هذا تضييق علينا وهو شوء منتزع. ثانيا تطير بما يصيبهم من إيش؟ من العقوبات بالمخالفة، فيقول إن هذا شؤمكم. والثالث دعوة مجردة لا أصل لها، فيقولون إنا تطيرنا بكم لمجرد التشويه لما جاءت به الرسل. ومن فوائدها بيان عدوان المكذبين للرسل، لأنهم قالوا لئن لم تنتهوا إيش لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وهذا من العدوان العظيم على عباد الله. فهؤلاء القوم عن الرسل حالهم كما قال مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فإن يك كاذبا فعليه كذب، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فهؤلاء المكذبين الرسل الذين يتهددونهم بالقتل والرجم والعذاب العليم، هؤلاء من أشد الناس عدوانا لأنهم اعتدوا على الحق وعلى حامل الحق. مشروحة؟ طيب منين؟ طيب إذن نبدأ الدرس. قال الله تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. قالوا إنا تطيرنا أي تشاءمنا. وأصل التطير مأخوذ من الطير، لأن الناس يتشاءمون بالطيور أو يتفاءلون بها فيوصلون الطيور، فإن اتجهت إلى اليمين أو اليسار أو الأمام أو الخلف أو عادت أو ذهبت ولم تعد تشاءموا أو تفاءلوا على اختلاف بينهم فيما يكون التشاؤم أو فيما يكون التفاؤل. ثم تعدى الأمر إلى أن تكون الطيرة في كل شيء، في كل شيء، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. هذه الطيرة تشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. طيب هؤلاء الذين قالوا للرسل إن تطيرنا بكم تطيروا بماذا؟ بمسموع أو مرئي أو زمان أو مكان. بمسموع أو مرئي تطيروا به، أي تشاءموا قال بكم لانقطاع المطر عنا بسببكم. وهذا أحد الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها آنفا بأنهم يتطيرون بهم بسبب العقوبة التي تحل بهم لمخالفتهم. وجه آخر يتطيرون بهم بسبب الحد من بلوغ مآربهم في شهواتهم في عباداتهم ومعاملاتهم ومأكولهم ومشروبهم، فيقول أنت ضيقت علينا، مثلا حرمت علينا الخمر، حرمت علينا الميتة، ضيقت علينا في العبادة خصصتها بواحد وما أشبه ذلك. هذا في زعمهم تطير. الوجه الثالث تطير المدعى الذي ليس له أصل، يقولون ذلك تنفيرا للناس عن متابعتهم. قال وقوله بسبب انقطاع المطر عنا بسببكم يحتمل أن هذا هو السبب، يحتمل أنه ما حل بهم من العقوبات الأخرى التي من جملتها ما عاقب الله به آل فرعون: أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. كم؟ 9 عقوبات. طيب يمكن عقوبات أخرى غير هذه أيضا.
قال لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم مؤلم. فإن لم تنتهوا عن أي شيء؟ عن دعوتنا إلى اتباعكم وترك ما كنا عليه. وقول لنرجمنكم، الجملة هذه جواب القسم وليست جواب الشرط، لأنها قرنت باللام، قرنت باللام وأكدت بنون التوكيد، وهذا يدل على أنها جواب القسم لا جواب الشرط. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في الألفية حيث قال واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. قال لنرجمنكم، الرجم هو الرمي بالحجارة، هذا الرجم، ومنه رجم الزاني المحصن أيامه بالحجارة حتى يموت. وليمسنكم منا عذاب أليم، ليمسنكم ليصيبنكم، ومس كل شيء بحسبه. فمس الإنسان للإنسان له معنى، ومس العقوبات والمصائب له معنى، فالمراد بالمس هنا الإصابة. وقول عذاب أليم، العذاب هو ما يحصل لهؤلاء الرسل من هؤلاء المكذبين المعتدين من الضرب وشبهه، ومنه الحبس أيضا فإنه عذاب. وأليم بمعنى مؤلم، فهو فعيل بمعنى مفعل، ومنه قول الشاعر أن الريحان في الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أما الريحان في الداعي السميع بمعنى المسمع لا بمعنى السامع، يؤرقني وأصحابي هجوع. فعليم بمعنى مؤلم لا بمعنى آلم. طيب، قوله وليمسنكم، هل هذا على سبيل التنوير أو على سبيل الجمع؟ يعني أنهم يرجمونهم ويعذبونهم قبل الرجم، أو أنه على سبيل التنوير وأن الواو بمعنى أو، أي لنرجمنكم حتى تموتوا، أو ليمسنكم منا عذاب أليم دون الرجم؟ تحتمل معنيين، الآية تحتمل معنيين. فإن جعلناها للجمع فإنها ليست على سبيل الترتيب، لأن الرجم هنا سابق في الذكر لاحق في الواقع، لأن العذاب الأليم قبل الرجم، إذ أن الرجم لا عذاب بعده، فيكون فيها تقييم وتأخير. وأما إذا جعلنا الواو في معنى أو التقسيم فيكون المعنى أنهم توعدوهم بأحد أمرين، إما الرجم وإما العذاب المؤلم الشديد. وقولهم وقالوا طائركم معكم، قالوا الضمير يعود على الرسل، يخاطبون من؟ يخاطبون أصحاب القرية الذين كذبوهم. طائركم معكم، أي شؤمكم ملازم لكم، وذلك بسبب كفرهم، فهم الشؤم على أنفسهم، وليس الشؤم من الرسل بل من هؤلاء، ولو شاءوا لآمنوا فزال عنهم ما حل بهم من العذاب والنقص. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، همزة استفهام دخلت على إن الشرطية، وفي همزتها التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينهما بوجهيها، يعني التحقيق والتسهيل وبين الأخرى. سبق مثل هذا وأن فيها خمس قراءات أو أربع قراءات، التحقيق والتسهيل، التحقيق والتسهيل، فيقال أئن، هذا تحقيق، تسهيل أئن،
عين ما تبين الهمزة، إدخال ألف بينهما بوجهيها يعني وعدم إدخال، إدخال ألف بالتحقيق تقول آئن ذكرت، في التسهيل آئن هذا إدخال ألف بينهما، وبين الأخرى يعني التي هي همزة إن، والقراءات كلها سبعية. وقول أئن ذكرتم وعظتم وخوفتم، وجواب الشرط محذوف أي تطيرتم وكفرتم إلى آخره. قوله أئن ذكرتم لا شك أنها حرف شرط، والشرط يحتاج إلى فعل الشرط وإلى جواب الشرط. أما فعل الشرط فمذكور وهو قوله أئن ذكرتم، وهو قوله ذكرتم، وهو قوله ذكرتم. أما جوابه فمحذوف. فما تقدير؟ يقول مؤلف رحمه الله تطيرتم، وقال تطيرتم وكفرتم. ولننظر الآن ماذا حصل من التذكير؟